بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. الكلام في ضمان المنافع المستوفاة وغير المستوفاة، يعني فيما كانت إما العين مضمونة، طبعا في البيع في مكانة العين مضمونة، يعني العقد فاسد فبالتالي هاي المنافع مضمونة. وإن كان البحث أعم، يعني حتى فيما غير البيع في الإجارة في يعني في الموارد التي أيضا فيها ضمان في الإجارة، حتى الإجارة الفاسدة الكلام وكما مثل بعض الأعلام أنه ربما تكون العين غير مضمونة إلا أن المنفعة مضمونة، يعني كما في الإجارة كما ذهب إليه جماعة، طبعا في الإجارة الفاسدة الجماعة للكل البعض قال في الإجارة الفاسدة العين مضمونة والمنفعة مضمونة، ولكن في جماعة كثيرة قالوا في الإجارة الفاسدة العين غير مضمونة لكن المنفعة مضمونة. فبالتالي هذا البحث في ضمان المنافع وإن عقد في البيع الفاسد ولكنه بالدقة بحث عام حتى في الإجارة الفاسدة في موارد أخرى. والنقطة المهمة هي معرفة أنواع المنافع. المنافع ليست على نوع واحد ولا على قسم واحد، وبتابع ذلك في الحقيقة أنواع المالية مالية المنفعة، مالية كل منفعة، ماليات المنافع تختلف تنوعا. تختلف وليست على وتيرة واحدة. نعم. أخذ المالية بعد مالية الشيء، مالية العين في البيع، مالية المنفعة في الإجارة، وهلما جرى أو شيء آخر، أخذ المالية في العقود أيضا ليس بوتيرة واحدة، بناء أنماط بأنواع المالية. فهذه البحوث مهمة مرتبطة من جهة بالمالية والماليات، ومرتبطة من جهة العين والأعيان التي لها مالية. في الهبة تمليك عين، هل من الضروري أن يكون العين لها مالية؟ مو من الضروري. الضروري في الهبة أن يكون في ملك. فالهبة مثلا اللي هو التمليك المجاني يقوم على الملكية، والملكية عنوان وصفة تختلف عن المالية كما ذكر الأعلام، رب ملك لا مالية له، كما مثلا في حبة الرز التمن هي ملك ولكن ليست لها مالية، وربما مال ولكنه ليس ملك مثل المباحات الثمينة التي لم يضع أحد اليد عليها، لها مالية ولكنها ليست ملك. فبالتالي صفة الملك تختلف عن صفة المالية، هذه صفة الملك تختلف عن صفة المالية. المالية أنواع كما مر بنا استعراض هذا المثال، أن مثلا عمل الحر، عمل الحر يقولون لا مالية له قبل العقد الإيجار، هكذا قالوا لا مالية له، ولكنه يصبح ذو مالية بعد التعاقد عليه. هاي عجيبة غريبة، تقريبا مشهور هكذا بنا أن عمل الحر لا مالية له قبل التعاقد عليه، تتحقق مالية حين التعاقد. وقالوا أن المالية المقومة لعقد الإجارة أو حتى لعقد البيع، المالية المقومة لعقد البيع في الأعيان أو لعقد الإجارة، مالية المنافع لا يشترط في هذه المالية أن تكون مالية في السابق الزمن على العقد متحققة، ليس من الضروري. اللازم تحقق المالية متزامنة مع العقد ولو بسبب العقد، متزامنة معه، هذا المقدار هو اللازم في الموضوع. ولن يكون دور ولن يكون تقدم وتأخر متدافع، لا. سذكروا حل لما يحتاج نخوض فيه الآن تفصيلا، لا يحتاج نخوض فيه تفصيلا إلا إذا استدعى له. فلاحظ إذن الماليات عند الأعلام، مثلا الذمة، الآن أنت ذمتك ذمة الحر بعد في البيع مثلا طن من البضاعة المعينة، طن أو طنون، هذه قبل أن يعقد البيع على ذمته هذا الطن ليس له مالية، وكأنما الذمة قبل البيع هذه الذمة هواء هباء منثورة، كأنما هباء منثور. لا إذن عندهم الذمة متى لها مصداقية عند العقلاء؟ لا ليس فقط بعد البيع، إذا كان صاحب الذمة عند قدرة على الوفاء بما يتعهد به ويؤتمن على ذلك، الوثوق من جهنم والقدرة من جانب إن خير من استأجرته القوي الأمين. ولو الفقهاء ما يجيبون هذا البعد ما أدري ليش، يجيبون بس عملية القوي. لكن في عرف السوق اللي على كل ترعرعنا فيه وتعايشنا فيه، القوة ليس فقط كافية، لابد ماذا؟ الأمان والوثوق. فإذا الذمة تتقوم في العرف العقلائي والسوق العقلائية بأمرين: قوي وأمين، قدرة على الوفاء، وعند أمانة على الوفاء. وإلا إذا كانت الأمانة غير موجودة لديه مع وجود القدرة والقوة لديه، ما لا يعقدون معه عقودا. لما؟ لأن يقول ذمته ليست ذمة. فالذمة بالدقة متقومة بشيئين، ليس بشيء واحد، بشيئين. الذمة جيد. إذن الذمة لا في العقود، في العقود البيع في الأعيان، وكذلك الذمة في الإجارة، لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها المالية بالفعل، ليست لها مالية بالفعل، ولكن لها مالية بالقوة بالتقدير. متى؟ طبعا هذه المالية بالتقدير يعتنى بها إذا كانت لديه قوة قدرة ولديه ذم أمانة ووثوق وتعهد والتزام بتعهداته. فلاحظ المالية المأخوذة في البيوع بيع في الأعيان أو في المنافع، هذه المالية يكفي فيها أن تكون فعلية متزامنا مع زمن العقد. قبل العقد لا يشترط المالية الفعلية. ما الذي يشترط قبل العقد؟ يشترط المالية التقديرية في أفق اعتبار العقلاء. لاحظ. إذن نلاحظ أيضا في الهبة، في الهبة مر بنا أصلا في الهبة لا يشترط، في الهبة لا يشترط المالية، يكفي في الهبة ماذا؟ يكفي في الهبة الملكية، وإن لم تكن في البين مالية، مثل بعض الحقوق التي لا مالية لها ولكنها يمكن أن توهب، مثلا حق السبق في المكان، حق سبق في مكان مسجد أو مكان مقدس من أماكن مقدسة في بيت الله الحرام أو مرقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المراقد الأخرى. يقال الآن مرقد النبي بورقة يخليك واحد أعطى ورقة من متمكنين وبقى ساعات على يتحن. هذا الآن التواجد في الروضة الشريفة، سواء روضة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو روضات المعصومين، هي ليست مال بالفعل. ولذا لو غصبه غاصب لا يقال له أنت ضامن، لاحظ، أنت ضامن لهذا المال، لأنه ليس مال بالفعل، مال بالتقدير. بذل المال بأزائه أيضا ليس بذل باطل. شوف لاحظ، في حين هو ليس مال بالفعل، لكن بذل المال بأزائه صحيح، العرف يتقبله. شوف هاي نوع من المالية سميها مترقصة تقديرية عجيبة غريبة. هو إذا تلف هذا حق السبق أو غصب أو غاصب ليس يضمن يغرم مالية له، لكن بذل المال بأزاء موجه عقلائيا صحيح، وتحصل له مالية بالفعل بالبذل. هذا على كل يكشف لنا ماذا؟ يكشف لنا أن الأموال أو الأشياء التي لها مالية على أنحاء من المالية لها، ليس على نحو واحد. الذمة شكل، كذا شكل، هل مجرى؟ فبالتالي الآن حق السبق يمكن أن يملكه لغيره بالهبة، ولكن لا يكون مال. يمكن أن يبذل بأزاء مال كتعاوض أو معاوضة، يمكن، هو صحيح وليس فاسد ولا سفه، وصحيح عرفا وعقلائيا وشرعا، هذا صحيح. ولكن الهبة غير متقومة بالمالية ويكون ملكة، قال أنا أعطيك مكاني. هذا في حق السبق. هسا حق السبق في العبادات، أماكن العبادات، أو حق السبق في النوبة، افترض عندما يكون هناك مثلا تسابق في حيازة المباحات بالنوبة، هي النوبة حق، حق سبق وليست مال، لكن يمكن أن يبذل بأزاء المال ويمكن أن يوهب. وهذا مما ينبه على أن الهبة والهدية لا تتقوم بالمال لكنها تتقوم بالملك، ولو الملك هو الكامل، لأن الحقوق مثلا ملك كما يعبر السيد اليزدي، الحقوق ملك ضعيف، سلطة ضعيفة. مر بنا مرارا هذا القول للسيد اليزدي، يعني في قناعتنا القاصرة من أمتن المباني في تعريف الحق في قبال الملك، أن الحق خيط من خيوط حزمة سلطنة الملك. على أي حال، إذن نلاحظ العقود في دورانها مدار المالية مختلفة، المالية فيها أيضا مختلفة للأشياء. بعض العقود مثل الهبة وأمثال ذلك أصلا لا تتقوم بالمالية حتى بمجرد الملك. شبيه ذلك ذكرت للأخوان في بحث الخمس، الخمس لا سيما في الأرباح الفائضة، في الفائض من أرباح السنة عن المؤونة، يتقوم بماذا؟ بالملك، مو الملك مقابل الحق، الملك بما يشمل الحق، ويتقوم بالربح كونه ربحا، والربح لا يتحقق إلا بماذا؟ بالمالية. ففي الحقيقة الخمس موضوعه ليس مجرد الملك، ملكك لكن لا ربح فيه. مثلا تقترض قرض كبير جدا، 1,000,000 دينار، 100,000,000 دينار، أوه مبلغ ضخم، 100,000,000 دينار مبلغ ضخم دارت عليه السنة، هو قرض، هذا لا يخمس فيه. لماذا؟ لأنه وإن كان ملكا لكنه ليس ربحا، وإن كان ملكا ومالا ولكن ليس ربح. المقصود أن موضوعات الأحكام في المعاملات أو في غير العبادات المرتبطة بالماليات يجب أن نتثبت من ماذا؟ كم عنوان أخذ في ذلك؟ عنوان ملك فقط، أو عنوان بضميمة المال، أو بضميمة الربح، أو هذه القيود لا بد من الالتفات إليها. جيد، فإذن الماليات تختلف، الأشياء في لحاظ المالية تختلف ولا مجرى. الآن مر بنا ضابطة يتبناها المشهور إلى يومنا هذا ولم يخرجوا عنها، هي الضابطة صحيحة طبعا، بس مصادقها في كلام. الضابطة ما هي؟ أن الضمان في أسباب الضمان. أي مالية؟ هل المالية مأخوذة فيه أم لا في أسباب الضمان؟ لاحظوا، ضمان المسمى، ضمان ماذا؟ المسمى. وين ضمان المسمى؟ ضمان المسمى يعني في المعاوضات، في المعاملات، في البيع، الإجارة والمجرة. ضمان المسمى يعني في المعاملات والعقود لا يشترط فيه المالية الفعلية قبل العقد. مرة من الآن، هذا الضمان في العقد المعاوضي لا يشترط فيه المالية الفعلية، بل يصح ويكفي فيه المالية التقديرية التي مرت في الذمة وما شبه ذلك، هذا الضمان المسمى. أما الضمان في الإتلاف والضمان في الاستيفاء والضمان في اليد والتلف وأسباب الضمان الأخرى، إن لم نقل كل البقية، جل أسباب الضمان الأخرى تسمى الغرامات، تغريم، غرامة تسمى الغرامات. ضمان مسمى يعني غرامة بالمعنى الأعم التوسعي. بقية أسباب الضمان قالوا فيها أنه يشترط في موضوعها المالية الفعلية. أما الشيء الذي له مالية تقديرية فلا تشمله أسباب الضمان الأخرى، لا تشمله أسباب الضمان الأخرى كالإتلاف والاستيفاء والتلف واليد الغير المأذونة و وهي نكتة كلش مهمة. أنه لاحظ، مع أن الذمة لها مالية تقديرية، لكنها هذه المالية التقديرية لا توجب ضمان الغرامات، يعني ضمان التلف والإتلاف والاستيفاء. الاستيفاء هذا بحث آخر، قد يقال في الاستيفاء، قد يقال قد في بعض الموارد أو قد بعض الأقوال. فإذا يجب أن نلتفت أن الضمان أخذ فيه المالية الفعلية أو يكفي فيه المالية التقديرية. أما إذا لم تكن مالية فعلية ولا مالية تقديرية كحبة من حنطة، هذا لا يوجب فيه، لا 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 لا, لا يقع عليه، يعني لا يتقرر، لا يتقرر فيه الضمان لعدم المالية لا الفعلية ولا التقديرية. فهذه الأنواع من الماليات يجب أن نلتفت إليها. لا، الآن هذا بحث آخر، هذا بحث فرعي تابع لهذا البحث. الآن كلامنا في أصل الضمان، في ماذا؟ أصل الضمان. الآن نوع الضمان مثلي قيمي، بحث آخر. أقصد وليكن، هذا بحث آخر، ولكن الكلام كل الكلام في أصل الضمان. نعم، هذا لا بس الأخير يقول هناك مثل وليس له مالية، هل نستطيع أن نوسع الضمان أوسع من المالية؟ هذا بحث بعد، واحد لازم يعني هم يتأنى فيه، الضمان أوسع من المالية أم لا. أما ضمان الماليات الغرامة بلا شك يحتاج إلى المالية، هذا جيد. من ثم قال الفقهاء أن عمل الحر، عمل الحر منفعة، ولكن لأنها منفعة ماليتها تقديرية وليست ماليتها فعلية، فلأنها ليست فعلية فلا ضمان فيها بالإتلاف أو بالتلف. بغض النظر عن المصداق، ها الكلام في ماذا؟ الكلام في أصل الضابطة الكلية. لا، الكلام في ماذا؟ في أصل الضابطة الكلية. أمس الذي وقفنا عليه وانتهينا إليه من المسألة حساسة جدا وقاعدة أخرى تدخل على الخط، أمس آخر نقطة وقفنا عندها هي حساسة جدا جدا جدا. ما هي هذه النقطة؟ لنقبل هذه المعادلة أن الضمان غير المسمى، ضمان إيش؟ غير المسمى، ضمان الإتلاف، ضمان التلف، ضمان اليد، لنقبل أن هذا الضمان نعم متوقف على المالية الفعلية، هذا صحيح، ولكن مر بنا المالية الفعلية للأشياء باعتبار أن العرف المالية هي عرفية والخلاق لها العرف والبيئة العرفية، هذه المالية قد تتغير. مثلا شيء في زمن معين لم تكن له مالية فعلية، في زمن آخر من العقلاء تكون له ماذا؟ مالية عرفية. ممكن؟ طبعا ممكن، لما لا يمكن؟ وعلى أي أساس في بعض الأعراف وبعض الأزمنة هذا الشيء ليس له مالية عرفية ثم تتبدل الأعراف وتصبح لهذا الشيء مالية فعلية؟ على أي أساس؟ هذا معقول؟ هي طبعا معقول، وكيف تفسيره؟ أو العكس، قد شيء في زمن صدور النص، زمن المعصومين، له مالية فعلية، الآن ليس له مالية فعلية أصلا، مالية تقديرية فقط، أو قد حتى تنتفي عنه المالية الفعلية والمالية التقديرية. ممكن؟ نعم ممكن. لماذا؟ كيف؟ كيف تفسير ذلك؟ وماذا يؤثر؟ يؤثر أن حتى النصوص الصادرة في عصر المعصومين هي لا تؤبد أن هذا الشيء هو ذو مال وله ضمان بقول مطلق، إنما بيّنت الروايات في عصر النص أن هذا الشيء له ضمان باعتبار أن هذا الشيء في البيئة العقلائية في زمن النص له مالية فعلية. أما إذا صارت بيئات جديدة وانتفت المالية الفعلية لن يكون لهذا الشيء ضمان، وهي روايات ما يمكن أن يستدل بها، لا لأن الروايات والعياذ بالله نقول التشريع فيها ليس مستمر إلى يوم القيامة. لما التشريع فيها مستمر إلى يوم القيامة؟ حلال محمد صلى الله عليه وآله وسلم حلال إلى يوم القيامة، حرام محمد حرام إلى يوم القيامة، التشريع ثابت. المتغير ما هو؟ المتغير الموضوع وليس التشريع. التشريع إنما ركب وطرأ وترتب على وجود الموضوع، والمفروض أن هذا الموضوع عقلائي، وجود عقلائي وليس وجود حقيقة شرعية، حقيقة عقلائية اعتبارية. هذه الحقيقة الاعتبارية العقلائية بيد العرف بحسب أغراضهم العقلائية، بحسب حاجياتهم. ولذلك قد شيء معين كما هم قالوا العلام، الماء في الصحراء له مالية ضخمة، الماء عند النهر ليس له مالية. كيف صار؟ في زمان واحد اختلف المكان فاختلفت المالية، انتفت المالية، وبينما عند الماء عند النهر والعيون وبينما في الصحراء تكونت المالية وارتفعت ارتفاعا باذخا. كيف شيء واحد في زمان واحد في مكان لا مالية له، لا مالية فعلية فيه، بحيث لو تتلف ليس له مالية ضمان، وفي مكان آخر لو أتلفته أنت له مالية؟ يمكن. بل حتى هكذا قال الأعلام، الشيء إذا أتلف في مدينة لقيمة متوسطة، ولو أتلف في مدينة ثالثة لقيمة باذخة، ولو أتلف عند النهر لا مالية له ولا ضمان مالي له. يمكن. لما؟ لأن المالية عنصر متحرك متغير، إما بحسب الأمكنة أو بحسب الأزمنة، يدور مدار حاجيات العقلاء. إذا كان حال كذلك سلمه به الأعلام في زمن النص، وكذلك في هذه الأزمنة قد يكون عمل الحر في زمن المعصومين أو زمن الفقهاء لا مالية فعلية له، لكنه الآن في أزمنتنا إن لم نقل كل الأعمال أعمال الحر، جملة من أعمال الحر إذا كانت فنية وتقنية حساسة وضخمة وما شابه ذلك، تلك الأعمال لها مالية خاصة فعلية بعد وليست مالية تقديرية، لا مانع ذلك. نحن لسنا مقيدون بأن نتابع مشهور الأعلام وإجماعهم، هذا بحسب بيئاتهم يعني المالية وما شابه ذلك. ولذلك مثلا من باب المثال، المعدود في بلد قد يكون موزون في بلد آخر، وبحيث أنت إذا لم توزن هذا الشيء في البلد الآخر يكون البيع غرري. لما؟ طبيعة الحاجة هناك أشد فيوزنون. في بلد العد يكفي في رفع الغرر، لما؟ لأن مالية متناسبة متوسطة يكفي فيها العد. شوف لاحظ، في بلد آخر مزارعين وكذا، الكمية لهذه العين متوفرة جدا يكفي فيها الكيل. الكيل أقل تحديدا من الوزن، أولا الوزن والدقة، والعد متوسط، والكيل أدنى، هذا ما يكفي الكيل، لأن مالية الشيء في هذا البلد بوفورها، بوفور هذا الشيء مالية أدنى يكفي فيها الكيل، ما في غرر بالنسبة لهم. لاحظ. بل الوزن الآن، الوزن أقسام، وزن الذهب يختلف عن توزين غير الذهب. لماذا؟ لأن الذهب نادر وقيمته شديدة والحاجة إليه كذا حساسة، حتى الوزن درجات وليس وزن واحد. لاحظ. إذن قضية المالية ما يمكن أن ننكر بأنها متغير بيئي زماني زمكاني مكاني بحسب حاجيات العقلاء. أما أن العلماء في عصرهم كان عمل الحر لا مالية فعلية له، نقول الآن حتى في عرفنا، سيما في الأعمال التي لها مهارة خاصة تقنية خاصة يعتبر ثمن معين، نقول حينئذ هذه أيضا هنا المالية تقديرية لعمل حر وليست مالية فعلية. أبدا، يمكن تكون مالية فعلية وبالتالي تلفها وإتلافها. وهذا أنا أرى أن سبب الاختلاف بين الأعلام في خصوص المنافع غير المستوفاد لا يبعد أن يكون منشأ اختلاف أنظارهم لهذا السبب، لهذا المنشأ، أنه جماعة لاحظوا أن المالية فعلية، جماعة أخرى لم يلاحظوا أن المالية فعلية. لذلك نكرس الآن بحثنا، نواصل إن شاء الله في الجلسة القادمة، لنكرس البحث والتدقيق في التعرف والوقوف على أنواع المالية التقديرية وأنواع المالية الفعلية، وبالتالي أنواع المنافع بهذا اللحاظ. وفي خضم هذا أذكر هذه النقطة ونختم، أسباب صيرورة المالية فعلية أو صيرورة المالية تقديرية أو لا مالية، يعني بحسب ضابطة علم المال وعلوم المال وعلوم السوق العرفية ما هي كي يكون تلك الأسباب والضوابط واضحة لدى الباحث لتحري المصاديق. وملخص هذا غدا نذكره كضابط صناعية الذي الآن طرحناه اليوم، لأنه ما لخصنا، نلخص إن شاء الله كضابط، لأن لازم نخرج بضابطة مهمة علاوة على التفاصيل التي لابد من استعراضها إن شاء الله. نواصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.